والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن هشام عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي يتعلق شطرها الأخير بكتاب الزكاة، وأما بالنسبة لشطرها الأول فإنه يتعلق بباب الضمان، وهو ألصق بالجنايات وضمانها. ولكن عذر المصنف رحمه الله أنه تأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الترجمة بمضمون الحديث، وإذا تأملت هذا الحديث وجدت أن المصنف رحمه الله انتزع منه العبارة الأولى وكذلك العبارة الأخيرة في قوله: العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس، وهي العبارة الأخيرة، وبهذا يكون قد أشار إلى أول الحديث وآخر الحديث، فأدخل ما بين العبارتين من الجمل في قوله: المعدن جبار والبئر جبار، خاصة وأن هاتين العبارتين، أعني قوله المعدن جبار والبئر جبار، قد تضمنهما معنى قوله العجماء جبار، أي الإشارة إلى جنس الباب وهو باب الضمان، فاقتصر على العبارة الأولى دون العبارتين لأنها متعلقة بباب الضمان، وأردف بعد ذلك بالعبارة التي هي موضع الشاهد في قوله: وفي الركاز الخمس. اشتملت هذه الترجمة على عبارتين: الأولى في قوله العجماء، وهي مؤنث الأعجم، والأعجم مأخوذ من قوله مستعجمة إذا لم يعلم إذا لم يفصح في كلامه، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، العجماء أي البهيمة، لأنها لا تفصح في كلامها ومنطوقها، ومن هنا وصفت بالعجمة، ومنه قولهم الأعجمي لأنه لا يفصح في كلامه ولا يعلم ماذا يريد إذا تكلم لخفاء منطقه على السامع. وأما قوله العجماء جبار، فالجبار هو الهدر الذي يذهب باطلا ولا يجب ضمانه، وسيأتي المراد بهذه العبارة وبيان المسائل الفقهية التي اشتملت عليها. وأما قوله رحمه الله في الركاز الخمس، الركاز في لغة العرب مأخوذ من ركز الشيء إذا ثبته، ومنه قولهم: ركزت الرمح إذا غرزته في الأرض، إذا غرزه في الأرض وثبته. وأما ويطلق أيضا في لسان العرب الركاز بمعنى الصوت الخفي، ومنه قوله سبحانه وتعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله، فالركاز فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن الركاز هو كل ما ثبت في الأرض سواء كان خلقة أو ثبته الآدمي، فيشمل بهذا نوعين: النوع الأول المعادن، وهي التي توجد في الأرض، أوجدها الله بقدرته سبحانه وتعالى وهي موجودة في خلقة الأرض. والنوع الثاني الركاز الذي يدفن، وهذا الذي يدفن قصره الجماهير على دفن الجاهلية، فلا يطلقون الركاز على ما كان دفنا مدفونا بعد الإسلام، فهذا له حكم خاص ويختلف بحسب اختلاف كون الأرض مملوكة أو غير مملوكة، ويأخذ حكم اللقطة. أما ما كان من الدفن، من دفن الآدمي، فالمراد به دفن الجاهلية، وهو الذي يعرف إما بالكتابات المكتوبة عليه أو بصور ملوك، الصور كما صور ملوك الجاهلية إذا عرفت، أو غير ذلك من الوسائل التي تدل على كونه قديما قبل الإسلام. هذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله، أن الركاز عام يشمل المعادن التي أوجدها الله عز وجل في الأرض فهي موجودة بالخلقة، ويشمل ما دفنه الآدمي إذا كان من دفن الجاهلية. وأما القول الثاني فهو أن الركاز يختص بدفن الآدمي ولا يشمل المعادن، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الركاز فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، فركاز بمعنى مركوز، وإذا كان مركوزا أي أن هناك من أركزه في الأرض وثبته فيه وهو الآدمي، واختص بدفن الجاهلية عند الجمهور. ومن هنا أجمع العلماء على أن ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية من النقود التي عليها كتاباتهم أو عليها كتاباتهم وشعارهم ونحو ذلك أنه ركاز، والخلاف فقط هل المعادن تدخل في الركاز أو لا. والصحيح مذهب الجمهور أن المعادن لا تدخل في الركاز، وسيأتي في الحديث ما يشهد لذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركاز وبين المعدن، ومن هنا يختص الركاز بدفن الجاهلية. وعلى هذا فالمراد بقوله وفي الركاز الخمس، أي كل شيء وجد من أموال الجاهلية مما يدل على كونه مدفونا من زمان الجاهلية، فإنه فيه الخمس، بمعنى أن من وجده يملكه. وثانيا الحكم الأول أنه يملكه، وثانيا أنه يخرج خمسه لبيت مال المسلمين، وأما الأربعة الأخماس فتكون ملكا له. وسيأتي أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب، ولا يشترط فيه حولان الحول، فيشمل قليل أموالهم وكثيرها، ويشمل ما كان من الذهب والفضة أو كان غير من غير الذهب والفضة. يقول عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار، جرحها وجرحها وجهان، والأول على أنه مصدر، وهو الذي درج عليه طائفة من العلماء رحمهم الله. المراد بقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار، أن البهيمة إذا أتلفت شيئا أو أفسدت شيئا فإنه لا يجب ضمان ذلك الشيء، وهذا معنى قوله جبار، أي هدر وباطل لا يجب ضمانه. فلو كانت للشخص ناقة أو بقرة ثم أفسدت هذه الناقة والبقرة شيئا، أو كسرت أشياء هي ملك للغير، فإنه في ظاهر الحديث لا يجب عليه ضمان ذلك الشيء. ولكن هذا بتفصيل دلت عليه الأدلة الأخرى، كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح عند أحمد، وصححه غير واحد من أهل العلم عند أحمد والحاكم، بسند صححه وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في قضائه فيما تتلفه البهائم، فبين حديث البراء وأصله قصة أن البراء رضي الله عنه خرجت ناقته، ترك ناقته فدخلت إلى حائط فأفسدت ما فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط أن يحفظوا حوائطهم بالنهار، وأن على أهل البهائم أن يحفظوها بالليل. وظاهر هذه السنة التفريق بين أن تكون جناية البهيمة بالليل أو تكون جنايتها بالنهار، والبهيمة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون سائبة، والحالة الثانية والمراد بكونها سائبة أي ليس معها القائد أو السائق الذي يقودها، وليس معها الراعي الذي يرعاها أو مالكها الذي يملكها فتكون سائبة، والحالة الثانية أن يكون عليها قائدها وهو السائق الذي يسوقها وتمشي بأمره. فأما إذا كانت البهيمة سائبة وحصل تلف فإننا ننظر إما أن يكون هذا التسيب في موضع جرت العادة بتسيب البهائم فيه مثل الصحاري والمدن، مثل الصحاري وظواهر المدن بمعنى ضواحيها وما حولها، فلا إشكال من حيث الأصل أنها إذا أتت على شيء فأتلفت فلا ضمان من حيث الأصل، إلا إذا كانت بالليل. فإذا كانت بالليل فالحكم كما سيأتي إن شاء الله يختلف. إذن إذا كانت سائبة يشترط أن يكون التسيب في موضع جرت العادة بترك البهائم فيه، أما لو جرت العادة بحفظ البهائم فيه مثل داخل السوق ومثل الأماكن التي إذا تدعو الدلائل وجرى العرف بالحفظ فيه فإنها لا تسيب فيها البهائم إلا على سبيل الإهمال والأذية والإضرار. وأما إذا كان معها صاحبها يقودها فمن أهل العلم من قال الضمان عليه لأنها تسير بأمره، فإذا أتلفت شيئا أو وطئت شيئا وهو ملك للغير فأضرت وجب عليه الضمان لأنه بقيادته وبفعله، وحينئذ هي كالآلة، كما لو حرك آلة وجب الضمان على المحرك للآلة لا على الآلة نفسها. ومن أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور من حيث الأصل، ومن أهل العلم من فرق بين مقدمتها ومؤخرتها، فقال إذا كان عليها القائد فأتلفت شيئا أمامها فالضمان عليه، وأما إذا أتلفت شيئا بفعلها من ورائه دون أن يتحكم فيه فلا ضمان فيه وهو أقوى عن التفصيل. أما بالنسبة لحفظ الحوائط والبساتين، فإذا أتلفت البهائم الحوائط والبساتين مثل أن يكون هناك قطيع من الغنم ودخل إلى مزرعة فأتلفها، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حفظ الحوائط والبساتين بالنهار على أهلها، وأن حفظ الدواب والبهائم في الليل على أهلها. وهذا له أصل في قضاء داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد بين الله سبحانه وتعالى أنهما قضيا في هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال إن هذا القضاء كان في شرع من قبلنا بقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. والنفش يكون بالليل، ومن هنا قالوا بالتفريق في الحكم، ومنهم من قال إن النفش يكون بالنهار. وحاصل قصة داود وسليمان أن هذه الغنم رعت في البستان حتى أفسدت، فاشتكى صاحب البستان إلى نبي الله داود، فقضى داود أن على صاحب البستان أن يأخذ الغنم، واختلف تعليل العلماء في ذلك، ومن أقوى ما علل به بعضهم أن داود عليه السلام نظر إلى قيمة الزرع الذي أتلفته الغنم فوجده يعادل قيمة الغنم، فقضى عليه السلام أن الغنم تصبح ملكا لصاحب الزرع. فخرج الخصمان من عند داود وكان سليمان بالباب، فسألهما عن القضية وحكم أبيه فيها فأخبراه، فقال عليه السلام: لو كان إلي لقضيت. قيل أنه دخل على أبيه، وقيل أنه بلغ داود قوله فقال: لو كان الأمر إلي أو القضاء إلي لقضيت أن على صاحب البستان أن يأخذ الغنم فينتفع من حليبها وشعرها، وحتى يقوم صاحب الغنم بزرع أرضه فيردها على ما كانت عليه، ثم يأخذ صاحب الغنم غنمه ويأخذ صاحب الأرض والزرع والحرث زرعه وحرثه. هذا القضاء من سليمان عليه السلام جعله الله عز وجل تفهيما منه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ففهمناها سليمان. وهذا التفهيم لم يعاتب الله عز وجل فيه على قضاء داود، لأن قضاء داود عليه السلام له ما يبرره ولم يظلم صاحب الغنم. ومن هنا أخذ العلماء فوائد عديدة، منها مشروعية الاجتهاد في المسائل الفرعية، وثانيا أن داود عليه السلام حكم بالظاهر وسليمان حكم بالأصل. وتوضح ذلك أن داود نظر إلى أن صاحب الزرع يستحق على صاحب الغنم قيمة الزرع، ونظر إلى قيمة الغنم فوجدها تعادل قيمة الزرع. المفروض أنه لا ينقل الملكية إلا بإذن من المالك، والمفروض أن يطالب صاحب الغنم أن يدفع لصاحب الزرع ما يعادل ما أفسدته بهائمه. ومن هنا كان حكم سليمان بالرجوع إلى الأصل عليه السلام فأبقى يد الملكية كما هي، ولم يسقط يد الملكية لصاحب الغنم على غنمه، ولم يضيع قيمة الزرع، بل أمر ضمان الزرع، بل أمر صاحب الغنم أن يرد الزرع كما كان. وجعل التأخر في هذا من باب الرهن، فجعل الغنم مثل الرهن عند صاحب الزرع، لأن صاحب الزرع له دين، ومن هنا صارت الغنم مثل الضمان للدين. وهذا موجود حتى في شريعتنا، أن من ضمن ببهيمة كالإبل والبقر له أن ينتفع بحليب الإبل والبقر بقدر ما يدفع لها من طعام، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الظهر مركوب بنفقته ومحلوب بنفقته، وعلى الذي يركب ويحلب الظهر مركوب بنفقته وحليب الدر مشروب بنفقته. فبين عليه الصلاة والسلام أن صاحب الدين له أن ينتفع بالرهن بقدر ما كان منه من نفقة. وعلى هذا أخذ منه بعض العلماء أن الفقه في المسائل هو الرجوع إلى الأصل، وهذا معنى قولهم: من عرف من جهل الأصول حرم الوصول. والمراد بالأصول أصول المسائل، ومن عرف أصول المسائل وأدلتها وثبت على الأصل نظر في من خالفه واستطاع أن يعرف قيمة القول الذي يخالفه وقوته في إخراجه عن هذا الأصل وعدم إخراجه، كذلك يسهل عليه الترجيح في المسائل الخلافية، وهو مدار الفقه. فمعرفة الأصول في الأبواب والمسائل وأدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة والأدلة العقلية المبنية على الشرع لا شك أنه فقه عظيم ينبني عليه زيادة التفهيم والفهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا مدح الله سليمان عليه السلام في حكمه، فقال: ففهمناها سليمان. وفي هذا دليل على أن الفقهاء يتفاوتون، وأن العلماء يتفاضلون، وأن الله يفتح بفتحه وهو الفتاح العليم، وأنه سبحانه هو الذي يفهم وهو الذي يعلم، وأن الإنسان مهما أوتي من درجة العلم فإنه فقير إلى رحمة الله عز وجل، فقير إلى علمه وتعليمه وتفهيمه. ولذلك جث العلماء على ركبهم بين يدي الله عز وجل ذلة واستكانة يسألونه الفتح، وقد بلغوا من العلم ما بلغوا. فكلما ارتفعت درجة الإنسان في علمه وفضله وفهمه ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، وازداد معرفة أنه جاهل إلا أن يعلمه الله. ولذلك علم الله آدم، وعلم داود وسليمان والأنبياء والعلماء والحكماء سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه أن يعلمنا الصواب، وأن يلهمنا، وأن يجعلنا من أهله. في قوله وكلا آتينا حكما وعلما فائدة تدل على أن المسائل الخلافية يعذر فيها المخالف إذا كانت في المسائل الفرعية التي وسع الشرع في الخلاف فيها، ومن هنا لم يعاتب الله داود عليه السلام. وأخذ العلماء منه أن القاضي إذا اجتهد وبذل وسعه في القضية واستنفذ جهده في الوصول إلى الحق والصواب أنه لا عتب عليه ما دام أنه أهل للنظر والاجتهاد. وهكذا من يفتي إذا أفتى في مسألة وقد بذل جهده وحاول أن يفهم القضية وأن يفتي فيها عن علم وبصيرة فإنه قد أدى ما عليه. فإن أصاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرين، وإن أخطأ فإن له أجر واحد، فإن له أجرا واحدا. وهذا أجمع العلماء رحمهم الله عليه، أن الخلاف في المسائل الفرعية لا يسوغ فيه الإنكار. فلو أن إنسانا كان يعتقد أن المسح على الرأس السنة فيه أن يكون مرة واحدة كمذهب الجمهور، وأنه لا يشرع تثليث مسح الرأس، وكان هناك شخص آخر يعتقد أن السنة تثليث مسح الرأس على ظاهر حديث عثمان رضي الله عنه، والأول على ظاهر حديث الربيع وعبد الله بن زيد الثابتة في الصحيح، وكلها في الصحيح. فلو توضأ الاثنان ورأى المسلم أخاه يمسح ثلاثا لم يسغ له أن ينكر، لأن هذا الأمر له سنة وله سلف. فلو جاء يقول له لم تفعل هذا لساغ للآخر أن يقول له لم تترك السنة، لأن هذا أعتقد أنه سنة. ولو صلى اثنان فقبض ففعل أحدهما فعلا له فيه سلف وتركه الآخر وله فيه سلف لم يسغ أن ينكر هذا على هذا. ومن هنا قال العلماء إن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا واختلفوا ولم ينكر أحد على أحد. ولكن السؤال المهم والأهم الذي ينبغي أن ينتبه له خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، من هو الذي يسوغ له الاجتهاد والنظر، بحيث إنه لو قال قولا أو عمل عملا هو مجتهد فيه لم ينكر عليه؟ الجواب أنه من توفرت فيه أهلية النظر. وليس كل من تصدر للفتوى وكل من خرج للناس يجيب في المسائل هو أهل لأن يجيب أو أهل أن يجتهد، لأن الله تعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومن للتبعيض. وهذا يدل على أن الاستنباط لا يعلمه إلا من فتح الله عليه، وهذا الفتح يعرف بشهادة العلماء بأهلية الشخص لكي يتصدر للفتوى. قال الإمام مالك رحمه الله والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل للفتوى. وهذا هو عين النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسوغ لأحد أن يجتهد في المسائل والنوازل الجديدة والطارئة فيبني فيها أحكاما أو يبين فيها أحكاما إلا إذا كان أهلا لذلك. ولا يسوغ له أن يفتح للناس أبواب الرخص ويقول اجتهدت في المسألة فأرى جواز كذا أو أنا ترجح عندي كذا وكذا، وهو يجهل مقدمات المسائل ويجهل أبواب الفقه، وإنما يخرج للناس من خلال مسائل معينة يشتهر بها ويذاع بها صيته، مع أنه لا يحسن الصدر والورد في المسائل. كذلك إذا خرج للناس في الفتوى لكي يقول لهم هذا لا يجوز على أصح قولي العلماء، ولم يعرف منه اشتغال بالفقه ولا تدريس له ولا ضبط لخلاف العلماء فيه ولا معرفة لأدلتهم، فإذا قل له لم تفعل هذا قال اجتهدت في المسألة وترجح لي كذا. إذن استغلال قول العلماء أن المجتهد لا ينكر عليه ينبغي أن يضعه طالب العلم عند حده، وأن يعلم أن الاجتهاد إنما هو لمن توفرت فيه الأهلية، وتعرف هذه الأهلية بشهادة العلماء له أنه أهل للفتوى وأهل للنظر وأهل للاجتهاد، وتعرف بدراسته للمسائل الفقهية وتناوله لها من حيث كتب الأدلة أو كتب الفقه حتى يسوغ له بعد ذلك أن يخرج للناس. أما إذا خرج للناس من دون ذلك وأصبحت الناس هي التي تخرجه، فيبيح للناس المسائل ويبيح للناس يفتي في المسائل فيفتي بالإباحة وبالتوسعة وبالتساهل فيذيع صيته بين الناس، ثم يقال إن هذا مجتهد. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. تأمل ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، اتخذ الناس، وانتبه لقوله اتخذ الناس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هناك من أخرجه الحق للناس ومن أخرجته البصيرة والفهم والوعي في كتاب الله والنظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه العلماء المتقدمين وضبط هذا الفقه بالنصيحة للأمة، وهناك من اتخذه الناس. فإذا لا يسوغ التعذر الاعتذار بخلاف المتأخر أو قول المتأخر أو فتوى المتأخر إذا لم توجد فيه الأهلية. ونبهنا على هذا لأنه يكثر الخلط، حتى إن في بعض الأحيان ربما تجد من يضبط الفقه أو يتقنه ويجد بعض المجتهدين من المتأخرين يجتهد في بعض المسائل اجتهادا من أغرب ما يكون، وهو يعلم أن هذا الاجتهاد لا يسوغ بضوابط العلماء. فتجد مثلا بعضهم يقول يجوز أن يستخدم هذا النوع من البخاخات أو العلاج لأنه قطرات يسيرة فهي مثل الريق، مثل فضلة السحور بعد أذان الفجر، وقد نص العلماء على أن فضلة السحور بعد أذان الفجر وما يكون بين أساء أنه لا يفطر، فيقول إن هذا مثل هذا ويبنيه على القياس. هل هذا قياس صحيح؟ هل يستطيع أحد حرر ضوابط العلماء أن يقول صحيحا؟ فإذا تأملت وجدت أن الذي أجمع العلماء على اغتفاره وتركه أن هذه الفضلة يشق التحرز عنها، وأما هذه القطرات فهي مدخلة بفعل الفاعل، فأين هذا من هذا؟ ثم يقال هذا اجتهاد وهذا نظر وهذا جائز. فإذا وجدت من حرر الفقه يعتب على أمثال هؤلاء أو يشدد على أقوال أمثال هؤلاء المتأخرين، فاعلم أنه لم تتوفر أهلية توجب القول بمثل هذه المسائل، لأن العلماء أجمعوا كلهم على أن من أدخل قطرة من الماء ولو يسيرة في فم الصائم عامدا أو أدخل الصائم متعمدا أنه يوجب الفطر بلا خلاف بين العلماء، فاستوى أن يكون قليلا أو كثيرا. ومن هنا ولهذا النظر مسائل عديدة. فإذا مثل هذه القضية التي وردت في مسألتنا عن داود وسليمان أحببنا التنبيه عليها لعموم البلوى بها، ونجد البعض يأتي إلى مجتمع قد عرف فيه التزام قول معين فيه محافظة وحفظ لأعراض المسلمين سواء في المسائل الخاصة والعامة، فتجده يدخل قولا آخر ثم يقول لماذا لا تعذروني بالخلاف؟ أما كان يسوغ لهذا أن يعذر غيره الذي يقول بالقول المخالف؟ فإذا الخلط في هذه المسائل ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا له. فقضية داود وسليمان سوغ الشرع فيها لمجتهدين قد تأهلا للاجتهاد، وفيها دليل على أن الحق لا يتعدد وأن الحق واحد. ومن هنا صوب الشرع من أصاب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فدل على أن الحق واحد وأن الحق لا يتعدد. ويستشكل طالب العلم إذا كان الحق لا يتعدد فلماذا لا أنكر على من خالفني؟ والجواب أن مسألة عدم الإنكار على المخالف ليس لها علاقة بتعدد الحق، الإنكار على المخالف سببها أن المسألة محتملة وحينئذ لا يدرى أي القولين أولى بالصواب، ولا يمكن أن يفصل في مسائل الخلاف إلا بين يدي الله الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فما ورد من النصوص محتملا يبقى الخلاف فيه إلى يوم الدين، ويسوغ فيه الخلاف خاصة إذا كان فيه قول للسلف. يقول عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار. ينبني على هذا مسائل، منها ما ذكر بعض العلماء أن الدابة إذا كان معها صاحبها يقودها فإنه إذا أهمل أو فرط فإنه يجب عليه الضمان في حال الإهمال والتفريط، وذكروا لذلك ما لو أدخلها مجامع الناس فهاجت فأفسدت أموالا أو اعتدى حصل بها الضرر على الغير وجب عليه الضمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: والمعدن جبار. المعدن من عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه قوله تعالى: جنات عدن، لأنها دائمة خالدة لا يتحول أهلها عنها، كما قال تعالى: لا يبغون عنها حولا. والعدن الإقامة في المكان، والمراد بالمعادن أو المعدن ما يكون في الأرض من اختلاف المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والنيكل والرصاص وغير ذلك من المعادن التي تستخرج من الأرض. في قوله جبار أي أن الإنسان لو استأجر شخصا لحفر معدن فدخل يحفر في المعدن فانهدم عليه المعدن لم يجب على صاحب المعدن دية ذلك الشخص ولا ضمان عليه. وهكذا عمال المناجم لو استأجرهم الإنسان لحفر منجم أو العمل داخل منجم فدخلوا باختيارهم وبرضاهم فإنه إذا انهدم عليهم أو حصل فيه ضرر فأتلف يد العامل أو رجله أو سقط جزء من المنجم فهلك بعضهم، كل هذا لا ضمان فيه، بقوله عليه الصلاة والسلام: والمعدن جبار، أي أنه هدر. وفي قوله: والبئر جبار، نفس المعنى الذي في المعدن، فلو استأجر شخصا لحفر بئر فحفر في البئر فانهدم البئر على الحافر لم يجب عليه الضمان. وهكذا لو كان يحفر في البئر فكسرت رجله أو يده أو أثناء الحفر عطب أو سقط عليه جزء فأتلف جزءا من بدنه لم يجب عليه الضمان في جميع هذه الصور. وفي زماننا لو استأجر مكينة لحفر البئر فحفرت حتى بلغت قاع الأرض فانهدم البئر على هذه المكينة وتضرر صاحب المكينة فلا ضمان على صاحب البئر. وكذلك أيضا هذا المعدن وهذا البئر لو كان محفورا فجاء شخص ينظر في البئر فسقط فيه، أو جاءت بهائم فسقطت فيه فتلفت هذه الأموال، أو سقط فيها ناس فماتوا أثناء سيرهم، لم يجب الضمان على أصحاب المعادن. وهكذا لو أن صاحب المعدن قفل معدنه فجاء شخص وكسر الباب ودخل في داخل المعدن ثم تاه حتى وجد ميتا في داخل المعدن لم يجب الضمان على صاحب المعدن. كل هذا يتحمل فيه الشخص مسؤوليته من العمال ونحوهم ولا ضمان على المالكين. لكن لو أن هذا البئر حفر في طريق الناس أو حفر في السابلة فخرج الناس وسقطوا فيه، أو جرت العادة أنه إذا حفر في هذا المكان أن يوضع سياج لحفظه كما في حفر العمائر الموجودة الآن في زماننا أو حفر الفلل والبيوت، لو بنى أراد أن يبني عمارة فحفر حفرة من أجل أن يثبت أساسها وجاء شخص وسقط في هذه الحفرة، أو جاءت سيارة بسيارة فتردى فيها فمات وتلفت سيارته، أو جاءت بهائم فسقطت فيها فماتت، كل هذه الصور لا ضمان فيها إذا لم يفرط صاحب الحفرة بحفظها بأن وضع عليها سياجا. وهكذا الحفر التي تكون في الطرقات فإذا أهمل فيها وجب عليه الضمان، لأن الحفر مثل البئر، فلو أن شركة جاءت وحفرت في منتصف طريق في البر أو في السفر، فجاءت سيارة وسقطت في هذه الحفرة، ينظر إن جرت العادة، جرت العادة بوضع شيء ينبه، فلم تضع منبهات ولا شيئا فجاء الشخص وسقط فيها، وجب الضمان بالإهمال. ولكن لو وضعت ما يدل على مكان الحفر أو يدل على وجود الحفر وأهمل السائق وفرط في حفظ نفسه وسيارته وما يملكه فحصل الضرر، فالمباشر هو الذي يضمن. ويقاس على هذا المسائل التي تنبني على هذه الصور. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، تقدم معنا أن الركاز دفن الجاهلية، وهذا الدفن ظاهر الحديث العموم يشمل ما كان من الذهب والفضة ومن غير الذهب والفضة، والأصل أنه يكون في الذهب والفضة، فإذا وجدت عليه العلامات والأمارات التي تدل على كونه من الجاهلية فإنه يجب فيه الخمس. أما الحكم الأول فإن ما وجد من دفن الجاهلية فإنه يملكه من وجده، فلو أن شخصا كان في صحراء فحفر فوجد كيسا وفي الكيس نقود عليها شعارات الجاهلية وما يدل على أنها من دفن الجاهلية، فإن هذا الكيس بالغا ما بلغ هو ملك لواجده. المسألة الثانية أنه يجب عليه إخراج خمسه لبيت مال المسلمين، واختلف العلماء في مصرفه هل هو غنيمة أو المصارف أو يدخل تحت المصارف العامة من الفيء في بيت مال المسلمين، والخلاف فيها مشهور. المسألة الثالثة أن هذا الركاز لا يشترط فيه حولان الحول، فبمجرد أن يجده يخرج منه الخمس ولا ينتظر إلى حولان الحول كسائر أموال الزكاة. المسألة الرابعة أن هذا الركاز لا يشترط فيه بلوغ النصاب، فإنه إذا كان قليلا أو كثيرا أخرج خمسه والباقي أخرج خمسه لبيت مال المسلمين والباقي شأنه به. والدليل على هذه المسائل عموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس دليل على التفريق بين المعدن الذي تجب فيه الزكاة وبين الركاز الذي يجب فيه الخمس. والدليل من ذلك في قوله وفيهما أنه لو كان حكم المعدن حكم الركاز أنه يخمس كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله لقال عليه الصلاة والسلام وفيهما الخمس، ولكنه قال وفي الركاز الخمس، فدل على أن المعدن لا يأخذ حكم الركاز وأنه يخمس ولا يجب في المعدن معدن ما يجب في الركاز. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخرص. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرسل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب أن أخبر مستحق الزكاة بأن ما أعطيته زكاة؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أحب أن أنبه على أمر وهو أنه ينتشر بين بعض طلبة العلم بعض أرقام الجوالات وبعض أرقام تنسب إلي، والواقع ليس لي جوال أجيب فيه عن الفتاوى، وهذا أمر أحب أن أنبه عليه لأن البعض ينسب بعض الفتاوى إلي، يسأل بعض المشايخ وتتشابه الأسماء، ولذلك أحب طلبة العلم أن ينبهوا الغير. ليس لي رقم جوال للفتوى، والسبب في هذا أن هناك مانع طبي لا أستطيع استعمال جوال لمرض في الأذن، وكتابة الرسائل مشكلة، الرسالة ما تأتي، بعض النص مفقود، هذه مشكلة لأنه من شرط الفتوى أن يضمن، لكن الحقيقة في الرسائل مشكلة طول الوقت ويكون هناك اشتغال ببعض، لكن الأصل عندي جوال خاص وسأستغني عنه خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. وإن شاء الله سيكون هناك رقم ثابت أنبه عليه، أحب أن أنبه من باب الأمانة، وهذا يؤجر على طلبة العلم حتى لا يستغل بعض الفتاوى غير الصحيحة، أن ينبه الإخوة ليس هناك جوال، وما ينشر من بعض الأرقام فهو ليس لي في غالبها في أكثر الأحوال. وأما بالنسبة للرقم الثابت إن شاء الله إذا تيسر بإذن الله عز وجل سنعلن عنه في وقته. هكذا بالنسبة للمواقع في الانترنت، خاصة أن الدرس ينقل عبر الانترنت، أن البعض ينقل الدرس بواسطة في بعض المواقع، تنقل الدرس فتوجه الأسئلة لهذه المواقع، ولم يصلني إلى يومي هذا سؤال واحد، ولذلك أحب أن أنبه على هذا الأمر لأنه مهم جدا في نسبة الفتوى من ناحية شرعية. فالفتوى غالبا أعطيها مباشرة، ولا يلام أحد خاصة في هذا الزمان أن يعني أن لا يتوسع في الفتوى ما أمكنه، لأن الفتن عظيمة وكثرة المسائل قد تورد الإنسان الموارد في تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. وهناك من أهل العلم من هو أهل للفتوى، من كبار العلماء من تأهل للفتوى، إن شاء الله تحصل بهم الحاجة. وعلى كل حال بالنسبة للأنترنت أعود وأكرر، الموقع لا يستقبل بالنسبة للرسائل لأسباب، وأما بالنسبة للرسائل التي ترسل للمراكز أحب أن ننبه الإخوة ألا يبعثوا شيئا إليها. وسبق أن البعض اشتكى أكثر من مرة لي، ولم أحب إثارة هذا الموضوع، لكن لما توسع فيه أكثر من اللازم أحببت التنبيه وعليه. فالفتاوى غالبا أجيب عنها بالرسائل كتابيا أو بالمشافهة. أما بالنسبة للاتصالات إن شاء الله إذا تيسر وحصل أرقام المعتمدة فسأعلن عن ذلك، ولا أحل لأحد أن ينشر أي رقم لي إلا بعد ما يتأكد من نسبته إلي، يعني يكون أنا بنفسي ذكرته. والذي أذكره سأذكره في الدروس، درس جدة ودرس الحرم، هذا هو المعتمد. أما غير ذلك من هذا رقم فلان أو وضع منشورات فيها أرقام، فأوصل إخوان يتقوا الله، لأنه نشرت أرقام لأناس بأعرف بعضهم أنه حتى ليس بأهل الفتوى، منهم من استغل هذا الاسم. وعلى كل حال نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وعلى كل حال أحب أن ينبه على هذا الأمر لوجود الضرر، تكرر الضرر فيه لي، لأنه نسبة الفتاوى لأهل العلم أمرها عظيم. أذكر أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يقول، كان من سماحته أنه لا يحمل في قلبه إلا من أساء إليه، وسمعته بأذني حينما كنا في الجامعة قال: إلا من ينقل عني فتوى لم أقلها. وذات مرة نسبت له فتوى وكنا في الجامعة طلابا في التسعينات هجرية، فاشتط الشيخ غضبا شديدا من نسبة هذه الفتوى، مع أنها في مسألة يعني فرعية عادية، وأحفظ من كلامه بالنص قال: وأما هذا الذي نسب لي الفتوى ظلما وزورا فلا أسامحه في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا أمر عظيم، وهذا كله ما هو غير للنفس حينما ترى هذه أمور يعني حساسة جدا. الشخص تجده مسؤول في مكتب يقول لك: أقول لك هذا الكلام باسمي لا باسم المكتب، كل من أجل ما ينسب لبشر، فما بالك ممن يتكلم ويبين شرع ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. فالأمر ليس بهذه السهولة. ثم البعض تأخذه العاطفة بمجرد ما يجد اسم شيخ مكتوب في رقم يأخذه وينشره، وهم فيهم خير ويريدون الخير ويريدون نشر الخير، لكن التبين التثبت الخير على أصول وعلى ضوابط وليس بهذا الاسترسال. حينما تعطي رقما لشيخ معروف وتنسب إليه الفتاوى ظلما وزورا، أو يأتي طويل بعلم ما هو بأهل الفتوى، وأعرف بعضهم صلى الله السلام العافية من يعني قرأت في إحدى خرج إلى الخارج وهو ينتسب وخرج إلى الخارج وحكى فتوى ما يقولها حتى الجاهل في كفارة الصوم، ونسبت إلى أن هذا الداعية فلان، إلى الله ما اشتكى. على كل حال هذه ضريبة الشهرة، هذه ضريبة الشهرة، لكن الله هو الموعد، الله هو الموعد. والله ما يغار الإنسان على ماله وعلى حاله، ولكن يغار على الدين والشرع، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن التساهل في هذه الأمور يورد الموارد. فأوصل إخوة ألا ينقلوا أي رقم يعني حتى يرجعوا، أو نبين إن شاء الله في الدروس بإذن الله عز وجل الأرقام المعتمدة في الفتاوى. ما ورد في السؤال من إخبار الشخص الذي تدفع له الزكاة، يجوز لك دفع الزكاة إلى الشخص دون أن تخبره أنها زكاة، ولكن في في حال الشك والاشتباه في كونه أهلا للزكاة أو ليس بأهل للزكاة تسأله تتبين. يجوز لك دفع الزكاة إلى الشخص دون أن تخبره أنها زكاة، ولكن في حال الشك والاشتباه في كونه أهلا للزكاة أو ليس بأهل للزكاة تسأله تتبين، تقول له هذه زكاة، هل أنت من أهل الزكاة؟ فإذا قال لك أنا من أهل الزكاة ورأيت ظاهر الدلائل تدل عليه جاز لك أن تعطيه الزكاة بالضوابط المعروفة. أما بالنسبة لإعطاء الزكاة دون أن يخبر الشخص بأنها زكاة فهو سائغ إذا دلت الدلائل على أنه من أهل الزكاة، ويتأكد السؤال إذا وجد الشك، فيجوز حينئذ أن يصرح له، والأحوط في كل حال أن يخبره وأن يقول له هذه الزكاة. من أهل العلم من استثنى في الإخبار فقال يخبر أن يستغل صاحب الزكاة هذه الزكاة، مثلا شخص عنده شخص هو أهل الزكاة عامل عنده فيعطيه الزكاة ويظن الشخص الذي يأخذ الزكاة أن صاحب العمل قد تصدق عليه فينصح له أكثر، فحينئذ يكون في استغلال للزكاة ومنفعة شخصية، فهذا يؤكد بعض العلماء على أنه يخبره ويقول له هذه زكاة حتى لا يستغل دفع الزكاة في الأمور التي ينتفع بها لصالح نفسه، لأن المال مال الزكاة جعله الله للمستحق كما قال سبحانه في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعله حقا للسائل والمحروم بمعنى المستحق للزكاة، وعليه فلا منة لصاحب الزكاة على من يعطيه الزكاة، فإذا وجد استغلال يخبره، ينبغي عليه أن يخبره ويقول له هذه زكاة حتى لا تستغل في مصالح الدافع، والله تعالى أعلم.
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما الفرق بين التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء؟ فيقال بجواز نقل الدم وعدم جواز نقل الأعضاء أسلامكم الله.
الفرق واضح، التبرع بالدم ليس كالتبرع بالأعضاء. أولا تبرع الدم ثبت النص باستثناء عند الاضطرار، فقال إلا ما اضطررتم إليه بعد تحريمه للميتة والدم والخنزير، فقال إلا ما اضطررتم إليه، فإذا إذا حصل اضطرار لهذا الدم بالتبرع جاز، لكن الأعضاء ما فيها نص، لأن الأصل أن الإنسان يحافظ على جسده. الأمر الثاني أن الدم خروجه منفعة والعضو خروجه مضرة، الدم إذا خرج من البدن انتفع البدن كما في الحجامة والفصل، أما الأعضاء إذا قطعت فهي منفعة عظيمة، أقصد أنها مصيبة عظيمة، لأنه ما خلق الله عز وجل في الإنسان كليتين إلا لحكمة، بدليل أن صاحب الكليتين فشلت له، فهو لم يخلق الله في هذه الأعضاء إلا لحكمة سبحانه وتعالى وهو أعلم، مطلوب منها أن يحافظ على جسد، هذا على القول بالمن. فإذا خروج الدم فيه مصلحة وقطع الأعضاء فيه مضرة. ثالثا أن الدم فيه نوع الفضلة، لذلك البصاق والريق هو نوع من الفضلة بخلاف الأعضاء فهي أصل أساس في الجسد، وعلى كل الفرق من هذه الوجوه واضح والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أريد الكتب العلمية التي يتدرج بها طالب العلم المبتدئ بعد القرآن الكريم، وسألت وكل طالب علم يقول لي ابدأ بهذا الكتاب فأدهشوني كثيرا، فأريد القول منك بارك الله فيك في التدريج الصحيح حتى يكون الطالب من الجهابدة.
أسأل الله أن يرحم من يسأل طلبة العلم، طبعا غير المتمكنين، لأن من سأل من ليس بأهل لا يندهش بل يضيع. أخي في الله أوصيك ألا تسأل إلا من تأهل للسؤال، وأن تتق الله في نفسك وفي إخوانك. من سأل من ليس بأهل وهو يعلم أنه ليس بأهل أو أنه طالب علم لا يسأل في هذه المسائل تحمل وزره إن أخطأ وكان شريكا له في الإثم، لأن هذه يسميها العلماء سببية ومباشرة، والسببية عند العلماء التسبب في الشيء، والمباشر هو الذي يتولى الشيء، فالذي يفتي بجهل مباشر والذي يسأل يتسبب، فالسببية عند العلماء إذا أفضت إلى الشيء وكانت سببية قوية في التأثير شاركت في الإثم. ومن هنا الذي يسأل من ليس بأهل خاصة إذا كان في مجامع الناس أو في المسائل المهمة في العلم ويتحمل، هو شريك له في الإثم شاء أو أبى. لا تسأل إلا من يوثق بدينه وعلمه وأمانته. ولو أن الناس أخذوا بهذا الأصل، الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر، فانظر كيف الناس يقولون يا أخي كثرة الفتاوى، فلماذا لا يتصدر الناس العلماء للجواب، ولماذا لا يتصدر العلماء لرد هذا الباطل، والعلماء مقصرون. هذا كلام استغفر الله من ليس عنده وعي ولا فهم. أي تقصير للعلماء وحلقهم معروفة وكلامهم معروف، التقصير ليس من العلماء بمقدار ما هو من هؤلاء الذين يسألون كل من هب ودب. حقق الأصل الشرعي أولا، اجعلهم يسألون من هو أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه المسألة مسائل الطلب العلم لا يسأل عنها إلا من كان من أهل العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وطالب علم جرب تريد أن تسأل عن تجربة هذا الشيء، لكن تريد شيء منضبط بضوابط العلماء تسأل العالم. المعروف في مثل هذه المسائل أنه لا يوضع فيها برنامجا معينا، يعني أهل العلم رحمهم الله في كتبهم لم يشتغلوا بماذا يبدأ وماذا يقدم وماذا يؤخر، اشتغلوا بأصل، وهو أن كل طالب علم يبحث عن من يثق بدينه وعلمه ويلزم درسه أو يلزم علمه ويأخذ عنه، لا أبدأ بكتب ولا بغيرها. فإن أراد أن يقرأ في علم معين أو فن معين جاء إلى الشيخ وقال له يا شيخ أنا أحب أن أقرأ علم العقيدة، ما هي الكتب التي أبتدئ بها؟ نظر هذا الشيخ في الطالب وسأل أسئلة معينة، هل يبدأ بهذا الكتاب أو هذا الكتاب أو هذا الكتاب، هل سبق وأن قرأ، هل استعداده قوي وعالي أو متوسط أو متدني، هل عنده ملكة حفظ أو ملكة فهم؟ يستطيع أن يضع كل شيخ لكل شخص. ولذلك من المصائب العظيمة أن بعض طلبة العلم لما يضع بعض المشايخ برنامجا ويأتي هذا الطالب ويطبق هذا البرنامج فيجد أنه ما مشى فيه، حكم على نفسه بأنه لا يصلح لطلب العلم. وهذا سبب ما انتشر في الآونة الأخيرة بوجود المحاضرات والدخول في بعض والدورات والدخول في مسألة التقعيد والتنظير أكثر من مسألة التعليم. علينا أن نرجع إلى الأصل عند أهل العلم رحمهم الله. العلم تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه التابعون عن الصحابة، وتلقاه من بعدهم عنهم. هذا التلقي جاء بالطريقة المعروفة، جتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، وهكذا التابعون ومن بعدهم. إذن الحل في هذا كله أن نترك التنظير والتقعيد والتأصيل والبرامج التي لا تنتهي، ثم بعد ذلك ندخل في صميم الأمر. حينما يأتي إنسان يريد أن يعلم الناس ويجي الساعة وهو يبين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسألة يبين فيها دليلها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الفوائد تكون؟ الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ الرجل منهم مسألة في الطهارة، ثم يقوم ويأتي الرجل فيحفظ مسألة في الزكاة، ثم يأتي الثالث ويحفظ مسألة في الصوم، ويأتي الرابع ويحفظ مسألة في البيع، ويأتي الخامس ويحفظ مسألة في الجنايات. ثم حدث كل منهم بما سمع بكل أمانة وبكل رعاية للحق والصواب دون زيادة أو نقصان، فحفظ العلم بهذه الطريقة. إذن ترتب على هذا أن بعض طلبة العلم لما يأتي إلى الشيخ والشيخ عنده متن قد قطع نصفه يقول ما أستطيع، لأن الشيخ يقول لابد أبدأ من أول الكتاب. لكن السلف الصالح رحمهم الله، وحتى نحن جربنا هذا الشيء، وقد جلسنا في مجالس بعض مشائخنا وهو في منتصف الكتاب وهو يتكلم عن الخلافات والأقوال والردود، وكنا لا نعي كثيرا مما يقول. عرضنا الأمر على مشائخنا فقالوا خذ الخلاصة والزبدة واكتب لك ملخص بعد ما ينتهي الدرس، ثم حاول أن تراجع هذا الأمر، وسرنا على هذه الطريقة فوجدنا خيرا كثيرا. إذن طالب العلم لا يشتغل بالتأصيل، هذه المسألة مسألة التقعيد والتنظير ابتلي بها المتأخرون ولم تعرف عند المتقدمين. عند العلماء رحمهم الله أن العالم مثلا في الفقه في متن للمبتدئين ومتن للمتوسطين ومتن للمتمكنين، الدرجات موجودة ورعاية حال طالب العلم موجود عند العلماء رحمهم الله، والمتون الفقهية من أفضل ما يكون، حتى المتون في العقيدة موجود في هذا، والمتون في الأصول وفي النحو، الأمر واضح. لكن الأهم أن يبحث عن عالم أو شيخ هو أهل لهذا التعليم، إذا وجدته وضبط وأديت ما عندك من الضبط والإتقان فأبشر بكل خير، أبشر بكل خير، ما دمت أنك قد قرأت كتابا لعالم بين يدي عالم وبذلت الجهد في الضبط والإتقان فأنت على خير عظيم. الأهم أن تحفظ هذا العلم وأن تتقنه. إذا حصل هذا فإن الأمة ستجني من شبابها خيرا كثيرا. إذا حصل العكس، انظر اليوم كم نتكلم على الكتب التي نبتدئ بها ومتى نبتدئ. بدأ أول شيء بالكتب، أول شيء العلوم، هل أبدأ بالعقيدة ولا الفقه ولا الأصول ولا النحو، هل علوم الآلة أو علوم الأصل؟ طيب قلنا فيها جاوبنا وانتهينا. بعد ذلك جاء وقال طيب هل أبدأ بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة العشاء؟ قال سألت فلان فقال لي بعد الفجر، لأنك تكون نائم شبعان نوم مثل ما يقولوا تضبط أكثر. وسألت الثاني فقال بورك لأمتي في بكوريا. وسألت الثالث وقال ابدأ من العصر لأن الزمان هكذا. أشياء ما تنتهي، كثر الحديث وقل العمل. كم من طلبة سألوا عن تقعيد وتأصيل وتأتي إلى النتيجة وإذا بها شيء لا يذكر. اشحذ الهمة واجعل الجنة والنار بين عينيك واستشعر أمانتك عن هذه الأمة، وابحث عن من تثق بدينه وأمانته تضع حجة بينك وبين الله، واعكف ليلك ونهارك. كم من قلوب تقرحت لأهل العلم حينما يخرج من كتاب أو من باب كامل ويكاد يجزم أنه لو سأل خاصة طلاب العلم من حوله عن بعض المسائل هل راجعها لم يجد من يجيبه عن هذه المسائل. المشكلة ليس في هذا، المشكلة أن نبدأ بالضبط والإتقان وأن نضحي. إلى متى ونحن في هذه التأصيلات والتقعيدات والجدل العقيم الذي لا فائدة منه؟ ومن هنا إذا أراد الله بأمة خيرا رزقها العمل وقفل عنها باب الجدل، وإذا أراد الله أن يبتلي أمة سلط عليها باب الجدل وحرمها العمل. فنحن نتجادل هل نبدأ بهذا، الشيخ فلان اختار هذه الطريقة والشيخ علان اختار. سل نفسك إذا حضرت درسا متى حضرت لهذا الدرس، متى قرأت هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أفضل. والله لو تعلم ليس تحت أديم السماء أشرف علما ولا أفضل مقاما في طلب العلم من آية تدرسها أو حديث تفهمه، لأن هذا أعز ما يوجد وأعز ما تستنفذ فيه الأعمار. فقل لي بربك كم جثوت قبل درس تحضره في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تقرأ وتضبط هذه الآية وتحفظها والحديث تضبط وتحفظه، ثم لما حضرت كم ضبط من المسائل، ثم لما خرجت كم لخصت وكم راجعت وكم أعطيت هذا العلم قبل أن تبحث عن التأصيل والتنظير. فأوصيك ونفسي بتقوى الله، هذه إضاعة للأوقات، وأن تسير كما سار سلفك في محبة هذا العلم والتفاني في ضبطه وأخذه عن أهله. أسأل الله أن يهيئ لك الرشد وأن يرزقك القول والعمل الذي يرضيه عنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل نشهد كثيرا من الأئمة يطيل السجدة الأخيرة من الصلاة بقصد أنها آخر سجدة من الصلاة فتكثر فيها أو فنكثر فيها من الدعاء، ودرج على هذا كثير من الأئمة حتى اعتاده جماهير المصلين، بل إن بعضهم ينكر على الإمام بعد انتهاء الصلاة لما لم يطل في آخر سجدة كي ندعو فيها، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله.
الأصل جاء في السجود أنه مشروع، فإذا خرج إلى صفة معينة واعتقد في هذه الصفة وأنكر على من لم يفعل هذه الصفة فحينئذ يكون هذا الأمر حدثا، لأن الشرع لم يجعله على هذه الطريقة. إذا صار الشيء على طريقة معينة يلتزمه الناس وينكرون على من خالفه حينئذ اعتقدوه من الشرع، لأن الإنكار مبني على الاعتقاد، وهذا هو أصل عند العلماء في الحكم بكون الشيء حدثا حينما يكون عن اعتقاد. أما من حيث السجود لو أطال فيه الإنسان من أفضل الطاعات وأجل القربات أن يطيل الإنسان في سجوده. وأثر حتى عن بعض السلف كعبد الله بن زبير أنه كان يركع حتى يأتي الطير على ظهره من طول ركوعه ويسجد ويطيل السجود رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن تخصيص أول سجدة وأوسط سجدة وآخر سجدة أو سجدة من صلاة العصر أو آخر سجدة من صلاة الظهر، هذا التخصيص والاعتقاد والسير على منهج واحد بطريقة معينة بحيث ينكر على من خالفها إذا نسب إلى الشرع، لأن الإنكار لا يأتي إلا عن اعتقاد. فإذا وصل إلى هذا الحد نعم هذا يكون بدعة وحدثا، وعلى الأئمة أن يتقوا الله عز وجل. وأذكر أن العلماء والمشائخ كانوا إذا فعلوا فعلا وخافوا اعتقاد العامة تركوه. كان الوالد رحمه الله وبعض العلماء وحتى الشيخ الأمين رحمه الله المشايخ اللي أدركناهم يدعون في دروسهم بعد ما ينتهي الدرس، وهذا له أصل في حديث أبي هريرة في الصحيح: ماذا يسألونني؟ قال: يسألون الجنة، وماذا يستعيذونني؟ في حديث فضل حلق الذكر. فتجده في فترات ينقطع ولا يدعو. فإذا به حتى في ذات مرة كان رجل كبار الناس ومن علية القوم حاضرا في مجلسه بعد صلاة الفجر لا أنساها، فانتهى الوالد من التفسير، كان درس التفسير وكان يدعو، فلم يدعو، فقال: يا شيخ الدعاء، قال بلغة العامة بالغصيبة يعني بالقوة، هو يريد أن لا يعتقد العامة أن هذا سنة، بحيث إذا رأوا شخصا لا يدعو أنكروا عليه، والعكس أيضا إذا كان الإنسان ما يدعو ورأى شخصا يدعو ما ينكر عليه. إذن التزام الشيء بحيث أنه هذا من فقه الإمامة، أن الإمام ينتبه لاعتقادات الناس ويتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيء الذي يفعل للجواز لا يفعل بطريقة يفهم منها أنه لازم ومتعين، وعليه فإنه ينبغي ترك هذه العادة بطريقة تنبه الناس على أنها ليس لها أصل. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للشخص الجلوس عند دخوله المسجد بعد صلاة العصر دون أن يصلي تحية المسجد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن تحية المسجد لا تفعل بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكذلك غيره من الصحابة، وفيه في الصحيح: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فأخذ جمهور العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة بعد هاتين الفريضتين، وقوله لا صلاة نكر في سياق النفي، وهذا يدل على العموم، فيشمل الصلاة النافلة من ذوات الأسباب وغيرها. وترجح مذهب من وجوه: الوجه الأول أنه إذا تعارض النهي والأمر قدم النهي على الأمر، فالأمر بتحية المسجد في قوله فليركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، عارضه النهي، والنهي أقوى من الأمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فأخذ من جمهور العلماء على أن مرتبة النهي أقوى من الأمر، وهناك من يقول أن الأمر أقوى، لكن الصحيح أن النهي أقوى، والدليل في هذا قوي خاصة من الحديث الذي ذكرناه. المرجح الثاني أنه إذا تعارض حديثان عمل الخلفاء الراشدون أو واحد من الخلفاء الراشدين بأحدهما، فإنه يقدم الذي عمل به الخلفاء أو واحد منهم على الذي خالفه. فحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر عمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك كان ينهى عن ذلك، وأكد هذا، أي أن عمر رضي الله عنه أخذ بالعموم في جميع صلوات ذوات الأسباب، ولذلك ثبت عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح طواف الوداع وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، وذي طوى وطوى وطوى مثلث، الطاء هو الزاهر الذي يعرف الآن بالزاهد، فطاف ولم يصلي ركعتي الطواف مع أنها من ذوات الأسباب، وخرج ومع أنها تابعة لطواف واجب، ومع ذلك أخره إلى أن بلغ ذي طوى فأشرقت عليه الشمس وصلى ركعتي الطواف، وهذا يدل على ذوات الأسباب ما تصلى، وأن الأخذ بالعموم هو مذهب عمر رضي الله عنه. والأمر الثالث أن حديث كعب بن مالك، وهو من أقوى الأدلة في الترجيح، أن كعب بن مالك ثبت في الصحيح أنه لما نزلت توبة الله عليه بعد صلاة الفجر خرج، لأنه كان ممنوع، وخرج من بيته حينما جاءه المبشر وسمع الصائح من على جبل سلع، فمضى من بيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، والرواية في الصحيح ساقت فعله حيث قابله أبو طلحة، قال: فاستقبلني أبو طلحة فقام يجر لي رداءه فلم أزل أحفظها له، يعني أنه قام له أمام الصحابة وهذا داخل المسجد، قال: فجئت فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكي أنه صلى ركعتي التحية بعد صلاة الفجر. ومن هنا قوي مذهب الجمهور أن ذوات الأسباب لا تصلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. محل الخلاف عند العلماء ما بعد صلاة الصبح إلى عند الطلوع، ما بعد صلاة العصر إلى عند الغروب، أما أثناء الطلوع والغروب وأثناء انتصاف النهار فحكي الإجماع أن الكل متفق على عدم جواز الصلاة فيها، لأنه صريح قوله ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وهذا هو الذي عليه العمل، أن مذهب الجمهور عدم صلاة الصلاة بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر. إذا صلى من يرى مذهب الشافعية ومن وافقهم رحمهم الله بجواز صلاة ذوات الأسباب لا ينكر عليه، لو رأيت شخص يصلي بعد صلاة العصر أو طاف ثم صلى لا ينكر عليه، وحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى دل به على ذوات الأسباب وأجيب عنه لأنه أعم من موضع النزاع. ولذلك لو قيل يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بعد صلاة طاف وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار، لو أنه جاء يصلي بعد الإقامة، قد قال صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقلنا أن هذا مخصص، فقالوا عام دخله التخصيص، مثل ما دخل التخصيص أثناء الفريضة دخل التخصيص بالزمان إذا لا صلاة بعد العصر، فلا فرق بين كونه لا صلاة بعد العصر وبين قوله إذا قيمت الصلاة فلا صلاة. وعلى كل حال في مذهب الجمهور في نظري أرجح وأقوى، فإذا دخل شخص وجلس مباشرة لا ينكر عليه، ولو أن أحد تأول القول المخالف فصلى لا ينكر عليه، كل منهما له سلف والمسألة مشهورة عند أهل العلم، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل استقمت منذ سنة تقريبا لله الحمد، ولكن مشكلتي أن أي عمل أقوم به يوسوس لي الشيطان لأن هذا العمل من أجل فلان وفلان وليس خالصا لله عز وجل. أثابكم.
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم الجميع وعباده المسلمين على الحق حتى نلقاه، ونسأل الله بعزته وجلاله أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. أخي في الله، هذه الوساوس لا تلتفت إليها، وإذا لم تلتفت إليها لم تضرك، وخذ بالسنة، إذا جاءك شيء من هذا الشعور تدفل عن يسارك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا كله من الشيطان ومن نزغ الشيطان. وقد حنق عدو الله أن رآك على الخير فزهد أن يقول لك اترك الخير، فجاءك من الطاعة نفسها وهيأ لك أنك تفعل هذا الفعل للناس. الأمر الثاني مما يغيظ إبليس ويردع عن هذه الوسوسة ويؤذيه، أنه إذا جاء يوسوس لك بهذا الأمر فقل إذا كان رياء اللهم أستغفرك وأتوب إليك، فإنه لو كان رياء غفر الله لك ذلك، فهذا يزيده غيظا وربما ينكف لأنه ما يجد أنه سيجني من ورائه أذيتك. ولكن إذا أصبحت تتأذى بهذا إلى درجة أنك تصبح لا تفعل هذه الأفعال خشية أن تقع في الرياء، فهذا ما يريده عدو الله، أن يحول بينك وبين الخير بطريق يوهمك أنه طريق خير وهو دعوى أنك لم تخلص، فلا تعبأ به وتوكل على الله وسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يصرف عنك هذه الوساوس. وأسأل الله بعزة وجلاله أن يصرف عنا وعنكم الخواطر الردية والوساوس المردية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل رجل مبتلى بسلس البول وصلى العشاء وأراد أن يقوم الليل أو يعتمد، فهل إذا انتهى وقت العشاء وهو في صلاته أو طوافه ينتقض وضوءه؟ كذلك لو أراد أن يقوم الليل بعد العشاء وتوضأ لذلك هل ينتقض وضوءه عند انتهاء وقت العشاء؟ أثابكم الله.
إذا كان الشخص مبتلا بالسلس وأخذ حكم المستحاضة فإنه إذا دخل عليه وقت الفريضة يتطهر طهارة الحدث وطهارة الخبث لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهو الحديث المشهور في سنن الترمذي وغيره، وحسنه الإمام البخاري، والعمل عند طائفة عند أهل العلم رحمه الله بثبوته، وهو حديث حسن، فيدل على أن الطهارة تلزم، طهارة الخبث لازمة عند دخول وقت كل صلاة. لكن من حيث الأصل أنك إذا تطهرت لدخول وقت العشاء تصلي حتى ينتهي وقت العشاء، تصلي العشاء ونافلة العشاء وتصلي قيام الليل، فالعبرة بالوقت وليس بفعل الصلاة. وهكذا بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء، العبرة بالوقت، العبرة بالوقت. فما دمت في الوقت فطهارتك باقية، فإذا تطهرت لصلاة الظهر ومعك سلس تعذر فيه من تجديد الطهارة من إعادة الطهارة بالحدث، فإنك تصلي حتى ينتهي وقت الفريضة وعليه، فيجوز لك أن تطوف سواء كان طواف فرض أو طواف نافلة. فلو أن شخصا به سلس كان حاجا وأراد أن يطوف طواف الإفاضة وتوضأ لصلاة العشاء، نقول له صل العشاء بهذا الوضوء، وصلي وطف بالبيت هذا الطواف الركن، ولا يلزمك أن تجدد الطهارة ما دمت أنك في الوقت ولم يخرج عليك الوقت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.